الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: إيران والصين توقعان في بكين على 20 وثيقة تعاون بحضور رئيسي البلدين. الأمم المتحدة تشكك في شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران من وجهة نظر القانون الدولي. حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 41 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين. تفاصيل النشرة يقرأها طارق الخزاعي. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن تعزيز العلاقات بين إيران والصين يساهم في الارتقاء بمستوى الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه الوفد المرافق له في بكين مع رئيس جمهورية الصين شي جين بينغ، مؤكدا على تطوير التعاون الإيراني الصيني في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية. كما نوه بأن الزيارات المتبادلة بين الوفود الاقتصادية والسياسية الإيرانية والصينية مؤثرة ومهمة في سياق تنمية العلاقات الثنائية، مبينا أنه خلافا لرغبة أعداء طهران وبكين فقد شهدت العلاقات الثنائية خطوات كبيرة باتجاه التقدم نحو الأمام. من جهته أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن بلاده ماضية بحزم وقوة نحو الحفاظ على أواصر الصداقة والتعاون مع إيران، وذلك بغض النظر عن التطورات الإقليمية والدولية. وأشار جين بينغ خلال لقائه الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في بكين، أشار إلى مسار التعاون الآخذ بالتوسع، وقال إن تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية تسهم بشكل كبير في تعميق وتطوير العلاقات الثنائية، كما انتقد السياسات الأحادية والغطرسة الغربية المفروضة على الصعيد الدولي، معربا عن أسفه بسبب إصرار هذه الدول على مواصلة نهجها الخاطئ الذي جربته خلال الحرب الباردة والتي أدت إلى المساس بالقانون الدولي والسلام والأمن في العالم. هذا وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية 20 وثيقة تعاون ومذكرة تفاهم في مبنى المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في العاصمة الصينية بكين، وذلك بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ. وشملت وثيقة التعاون مجالات إدارة الأزمات والسياحة والاتصالات والتقنية المعلوماتية والبيئة والتجارة الدولية والزراعة والصادرات والصحة والعلاج والملكية الفكرية والإعلام والرياضة والتراث الثقافي. تأتي هذه الاتفاقيات المبرمة بين إيران والصين ضمن وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين والتي تمتد على مدى 25 عاماً. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن خبراء المنظمة يعتقدون أن شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي، كما هي الحال بشأن شرعية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية. وبحسب بيان المفوضية فإن العقوبات على إيران ازدادت بصورة مفرطة بعد عام 2018 عندما عادت الولايات المتحدة تفعيل سياسة العقوبات ضد طهران، وهو ما أثر في استيراد الأدوية المهمة للمرضى الإيرانيين، وهذا ينتهك حقوقهم في العلاج. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ أسبوعين قيودا جديدة على الصادرات على 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية. بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجن نفحة الصحراوي أولى خطوات العصيان التي بدأوها ردا على القرارات العدوانية التي اتخذها وزير ما يسمى بالأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحقهم، من بينها سحب كافة الإنجازات التي حققوها على مدار عشرات الأعوام وقطع مياه الاستحمام عنهم. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى مقاله الصحفي فارس صرفندي من فلسطين المحتلة.
قرر بن غفير أن يستحم الأسرى الفلسطينيون مرة واحدة وأن يحبس عنهم المياه. قرر بن غفير أن يعاقب الأسرى الفلسطينيين بسحب ما أنجزوه على مدار سنوات طويلة. قرر بن غفير بوصفه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي أن يصب جام غضبه على الأسرى الفلسطينيين بوصفهم الحلقة الأضعف بعد أن فشل في تطويع المقاومة. أما الأسرى الفلسطينيون فقرروا أن لا يكونوا الحلقة الأضعف في المعادلة، وقرروا أن يواجهوا بن غفير وسياسته، وذلك عبر عصيان يبدأ من سجن نفحة ثم يمتد إلى باقي السجون. والعصيان يعتمد على مهوآت: أولا، رفض ارتداء زي الشباص بني اللون وهو دليل على القرار بالمواجهة، وإغلاق أقسام السجون ومنع السجانين من العد الروتيني واليومي، وعدم السماح لإدارة السجون الإسرائيلية بما يسمى الفحص الأمني. هذه الخطوات قد تتطور إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي في تعنته إلى أن تصبح إضرابا مفتوحا عن الطعام في كافة السجون الإسرائيلية، وهذا الأمر سينعكس دون شك على الخارج الفلسطيني، والأمر الذي قد يؤدي إلى توتر الواقع في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي القدس المحتلة، ويتحول إلى انتفاضة فلسطينية شاملة. أما بالنسبة للأسرى الفلسطينيين فهم قد اعتادوا على فكرة الإضراب المفتوح عن الطعام، ومروا بعدة إضرابات، ومن أهم هذه الإضرابات إضراب سجن الرمل عام 1969، واستمر لأكثر من 10 أيام. إضراب سجن عسقلان عام 1976، واستمر 45 يوما. إضراب سجن نفحة في العام 1980، واستمر 30 يوما. إضراب سجن جنيد، واستمر 20 يوما. وأشهر الإضرابات في العهد الحديث إضراب الكرامة، والذي استمر لمدة 40 يوما في العام 2017.
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى أكثر من 41,000 قتيل وعشرات الآلاف من المصابين، فيما توقفت عمليات الإغاثة في عدد من المناطق في البلدين، حيث أعلنت جهات رسمية تركية تجاوز عدد الوفيات في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الفائت إلى 35,000 حالة وفاة، فضلا عن عشرات الآلاف من المصابين. كما أدى الزلزال إلى نزوح مئات آلاف من الأتراك من المناطق الجنوبية المدمرة، لا سيما هاتاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب، إذ أصابت الهزات المتتالية هذه المدن بدمار كبير. كما أعلنت سوريا أن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد بلغت 5,800 قتيل وأكثر من 7,000 جريح. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: إيران والصين توقعان في بكين على 20 وثيقة تعاون بحضور رئيسي البلدين. الأمم المتحدة تشكك في شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران من وجهة نظر القانون الدولي. حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 41,000 قتيل وعشرات الآلاف من المصابين. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، الرئيس التونسي واستكمال حلقات التفرد. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند آخر المستجدات في الشأن التونسي وخطوات قيس سعيد وما جاء به حول حملة الاعتقالات التي أطالت القضاة في هذا البلد. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد حملاته على الشخصيات السياسية والأحزاب السياسية في تونس، والتي اعتبرت الأخيرة بأنها انقلاب وتفرد بالحكم. فبعد تعليق البرلمان وحله إثر انقلاب 25 من يوليو تموز، ركز قيس سعيد على ضرب مجلس النواب الشعب وتشكيك التونسيين في الجدوى من بقائه، حتى أنه أرجع نسبة المقاطعة القياسية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والتي أشرف هو شخصيا على تنظيمها إلى عدم ثقة التونسيين بمؤسسة البرلمان بسبب العبث الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته. ومن ثم استهدف سعيد الأحزاب السياسية حتى التي تدعمه، ما جعل أغلبها يركن إلى الراحة الإجبارية، فهو يعتبر أن عهد الأحزاب مرحلة وانتهت في التاريخ، ويرى أن الأحزاب التونسية عاجزة عن قيادة المرحلة التي تمر بها البلاد. وفي أحدث التحركات استهدف الرئيس قيس سعيد الاتحاد العام التونسي للشغل لتنطلق على أثر ذلك موجة من الاعتراضات الشعبية والحزبية على استهداف اتحاد الشغل، شاركت فيها عشرات الأحزاب والتيارات السياسية. المراقبون يرون أن استهداف الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي لاتحاد الشغل يأتي في سياق اعتقاد أو اعتقاداته بأن الاتحاد يشكل العقبة الأخيرة التي تحول دون بسط نفوذه التام على كل أجهزة الدولة واستكمال مشروع التفرد بالحكم. فهذه المنظمة النقابية لها وزنا كبيرا في تونس باعتبارها تضم مئات الآلاف من المنخرطين ومعظمهم في القطاع العام، الأمر الذي يفسر سعي الرئيس لاستهدافها. وبالمقابل أبدت جمعيات ومنظمات غير حكومية وأحزاب وشخصيات في تونس تتجاوز عددها 60 دعمها التام للاتحاد العام التونسي للشغل. وعلى خلفية اعتقال قيادي بالاتحاد بعد خطاب القاه سعيد، اعتبر فيه أن دوافع دعوة الاتحاد للإضراب هي سياسية بحتة، فيما استنكرت كتل سياسية أيضا خطوة قيس سعيد بمن فيها ائتلاف صمود وعشرات الشخصيات والمفكرين، معتبرين أن تجريم العمل النقابي هي محاولة يائسة لإحكام قبضة نهائية على كل ما يهم الشأن العام في هذا البلد واحتواء المنظمات الاجتماعية ولجم دورها. وفي ضوء هذه المعطيات وتأكيدات من قبل الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبطوبي بأن اعتقال أحد قادته أنيس الكعبي مطلع الأسبوع الماضي بتهمة استغلال الوظيفة للإضرار بالإدارة تعتبر رسالة واضحة حول استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل، يتضح بأن وضع حكومة قيس سعيد بات متأرجحا خصوصا بعد الضعف الكبير في المشاركة بالانتخابات التشريعية الأخيرة التي اعتبرتها المعارضة بأنها دليل واضح على الرفض العام للإصلاحات السياسية التي أطلقها سعيد في الأشهر 18 الماضية والتي تهدف إلى إرساء النظام الرئاسي في هذا البلد.
We'll be right back.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، الرئيس التونسي واستكمال حلقات التفرد محور حديثنا، وحيث جاء في وسائل الأنباء مسألة اعتقال قادة المعارضة بتونس بعد لقاء قيس سعيد بوزيرة العدل، حيث اعتقلت السلطات التونسية القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ووزير المالية الأسبق خيام التركي، بالإضافة إلى رجل الأعمال التونسي كمال الطيف بشبهة التآمر على أمن الدولة. عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي سياسيين أو سياسيين معارضين لقيس سعيد أصبحا رهن الإيقاف بعد رصد اجتماع قيادات معارضة بمنزل التركي مؤخرا. نعم، وذلك ضمن قائمة شملت رجل الأعمال الموصوف برئيس حكومة الظل في تونس كمال الطيف، بالإضافة إلى ضابط عسكري متقاعد وإطار دبلوماسي ورجل أعمال آخر بتهمة التآمر على أمن الدولة، في حين لم يسمح للمحامين بالاطلاع على ملفات الموقوفين أو حتى بمقابلتهم. اسمحوا لي مستمعينا الكرام لمزيد من التفاصيل أتوقف مع ضيفة لقانا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، تنضم إلينا في هذه اللحظات. دكتورة سهام، أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة سهراد والأخوة المتابعين.
حياكم الله، شكرا دكتورة لحضورك معنا وانضمامك إلينا في هذا اللقاء. كيف تتابعين دكتورة سهام خطوات الرئيس قيس سعيد، يعني اعتقال قادة المعارضة بعد لقاء يعني بعد لقائه بوزيرة العدل، وإلى جانبها أيضا استهداف الاتحاد التونسي للشغل في هذه المرحلة ولم يقم بذلك إبان إعلانه حل البرلمان؟
طبعا كانت هذه الخطوة متوقعة في الحقيقة منذ فترة، خاصة بعد أن بدأ الحديث في كواليس البشر السياسي عن بعض الملفات الموجودة في ذمة النيابة العامة للمحكمة العسكرية، والتي ذكرت فيها العديد من الأسماء لشخصيات سياسية، سواء كانت شخصيات سياسية ممن ساهمت في الحكم في المرحلة الماضية أو شخصيات سياسية أيضا لديها باع في تاريخ البلاد، ولكن كانت تتحرك دائما من وراء الستارة، لديها أدواتها، لديها نفوذها، لديها تأثيرها وعلاقاتها أيضا المتشابكة داخل مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولكن لم تكن تظهر بشكل دائم في الإعلام، ليس لديها حضور، ولكن كان لديها أيضا دور. وربما الآن أعتقد أن فتح هذه الملفات وخاصة فيما يتعلق ب كمال الطيف وبعض المقربين منه من رجالات أعمال ومن متنفذين، يعني كان هذا الأمر منتظر منذ فترة طويلة، وكان الشعب التونسي حقيقة ينتظر هذا القرار، خاصة وأن هذه الشخصية في الحقيقة حواليها هناك ملابسات كثيرة، علاقات مشبوهة مع الخارج، ارتباطات وشبكات نفوذ في الإعلام وفي المصارف وفي المؤسسات الأمنية والعسكرية. نعم. وكان حقيقة هذا التصرف منتظر. طبعا بالتأكيد أن من يتحدثون اليوم باسم المعارضة هم لا يزالون يتهمون الرئيس بأنه يقوم بهذه الإجراءات أو يعلن هذه الإجراءات الآن بعد فشل الانتخابات التشريعية الأخيرة وبعد فشل مشروعه الانقلابي على حد قولهم، وأنه ربما بهذه الخطوة هو يحاول أن يعني يعطي انطباع أنه لا يزال يمسك بزمام الأمور. في اعتقادي أن الأمر أعمق من هذا بكثير، هناك خطوات كبيرة، لا ننسى أن الرئيس قيس سعيد يتحرك في الهامش خاصة فيما يتعلق بالملفات الأمنية الحساسة التي لها علاقة بالأمن القومي للبلد، ويتحرك بمشاركة كبيرة ومساندة كبيرة من قبل الجار الجزائري، وربما ما حصل من لغط منذ أيام حول عملية تهريب العميلة الجزائرية التي ثبت تورطها في التجسس على بلادها لصالح فرنسا، والتي استخدمت الأراضي التونسية كوسيلة أو كطريق للهروب نحو فرنسا، وتورط السفير الفرنسي للأسف في تونس في هذه العملية في عملية التهريب وتحويل وجهتها من الجزائر بعد أن قبضت عليها السلطات التونسية وأمرت بترحيلها إلى الجزائر، وتم تغيير وجهتها داخل المطار وتهريبها إلى فرنسا بمعية السفير الفرنسي. هذه القضية في الحقيقة هي قضية محرجة للأمن التونسي ومحرجة لمؤسسات الدولة، ولكن أعتقد أن الآن بات هناك انطباع عام في الشارع أن كل هذا الخلل الأمني هو أيضا نتيجة تراكمات من الفساد ومن سوء الإدارة ومن سوء التدبير في كل الفترة السابقة، وأن على الرئيس الآن بما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية والعسكرية وفقا للدستور الجديد هو مطالب حقيقة بتحمل المسؤولية كاملة لحفظ الأمن القومي للبلاد. الآن الخوف في الحقيقة أو التخوفات في اعتقادي هي مرتبطة ربما بالتداعيات التي يمكن أن تحصل، خاصة التداعيات الأمنية.
نعم.
قد تتحرك بعض الفلول، بعض الخلايا النائمة هنا أو هناك لضرب الاستقرار وترهيب الناس، خاصة وأن من وقع إلقاء القبض عليهم وإيقافهم لديهم نفوذ ولديهم شبكات مترابطة، يتحركون حتى مع مجموعة كبيرة من المهربين على الحدود مع ليبيا وعلى الحدود مع الجزائر. هناك ملف أيضا ملف مهم جدا تورطت فيه هذه الأسماء أو بعض ما ذكر من هذه الأسماء، وهو موضوع توطين يعني الأفريقيين القادمين من دول ساحل الصحراء الذين كانوا يعتبرون تونس أرض عبور للذهاب بالهجرة الغير شرعية لأوروبا، ولكن يبدو أن بعضهم تورط مع الاتحاد الأوروبي ومن بعض الدول الأوروبية في الفترة السابقة بقبول عملية توطين مؤقت تحت شعار الإغاثة الإنسانية والمساعدات و إعطاء تصنيف من قبل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لهؤلاء على أساس أنهم لاجئون وتوطينهم بطريقة غير مباشرة في تونس. هناك الآن حالة احتقان في الشارع التونسي بسبب هذا الملف الشائك والحساس، وأعتقد أن هذه الاعتقالات الآن أتت ردا أولا على كل الإشاعات وكل الأقاويل وكل الأكاذيب التي يروجها بعض الإعلام حول فقدان الرئيس لشرعيته وفقدانه لسلطة القرار، وأنه يتحرك بمفرده وأن الجيش يحضر ربما في المستقبل القريب بعملية انقلاب عليه. كل هذا أصبح الآن وهماً وكشف عنه النقاب، وأصبح واضح أن الرئيس يتحرك الآن بخطى أسرع ربما هي كانت مطلوبة في السابق، ولكن يبدو أنه الآن يحاول أن يتدارك هذا الفراغ ويتدارك هذا الخطر بفتح كل هذه الملفات التي كان مطلوب فتحها منذ فترة طويلة بطلب شعبي وليس بقرار من الرئيس بشكل انفرادي.
دكتورة سهام، يعني هذه الخطى التي تتحدثين عنها من قبل الرئيس قيس سعيد، يعني الاتحاد التونسي للشغل لم يكن في موقع المعارض لقيس سعيد في بادئ الأمر، ما هو سبب هذا الانقلاب وتغيير الموقف للاتحاد من الرئيس قيس سعيد؟
في الحقيقة عندما نتحدث عن الاتحاد العام التونسي للشغل نحن لا نتحدث عن المنظمة الشغيلة كمنظمة لديها تاريخها النضالي ومواقفها الوطنية، وهي ساهمت حقيقة في كثير من الوقفات وفي كثير من المحطات السياسية ولعبت دور كبير جدا في المطالبة بالتغيير وبتحسين وضع الاقتصادي والاجتماعي. ولكن نحن نتحدث عن بعض الأشخاص المنتسبين أو المتسلطين على المنظمة الشريرة والذين استغلوا وجودهم داخل هذه المنظمة وباتوا يلعبون دورا سياسيا، دخلوا في محاور سياسية وفي مجموعات سياسية وتشابك مصالح في الحقيقة لم تكن مصالح لا تخدم الطبقة الشغيلة التي تستهدفها هذه المنظمة، ولا مصالح العمال ولا مصالح الاجتماعية ولا شيء، كانت كلها للأسف مصالح سياسية. بعض الأشخاص والشخصيات تحديدا الذين ترأسوا المنظمة في مراحل مختلفة أو الذين لعبوا دور في قيادة المنظمة الشغيلة في مراحل مختلفة طيلة العشر سنوات الماضية لديهم أيضا ملفات فساد، هناك ملفات فساد داخل الاتحاد التونسي للشغل، هذه حقيقة في الحقيقة لا يمكن لأي إن كان أن ينكرها. حتى من يدعون المعارضة ومن يتحدثون اليوم ببطولات وبشعارات ويتهمون الرئيس ليلا نهارا بأنه دكتاتوري وبأنه متسلط وبأنه انقلابي، كل هذا لا ينفي أن هناك حقيقة يعرفها العامة في تونس، أن الاتحاد التونسي للشغل تورط في العديد من الملفات التي أوصلت الأزمة الاقتصادية إلى ما وصلته اليوم. هناك في الحقيقة سكوت عن بعض الأمور التي كانت تدار في الحكومات السابقة والتي شارك الاتحاد لأنه كان طرف سياسي. أنا كنت دائما أقول بأن الاتحاد في كل المراحل السياسية السابقة لم يكن طرفا محايدا في ملفات كثيرة للأسف، وإنما كان طرفا أساسيا في الأزمة وكان طرفا في المشهد السياسي. واليوم هناك بعض الأشخاص وبعض الأسماء من داخل الاتحاد التي حقيقة الشرفاء داخل الاتحاد هم نفسهم اليوم يضغطون باتجاه أن تحاسب هذه الشخصيات وأن تفتح الملفات الفساد وملفات استغلال السلطة وملفات بعض حتى داخل الهيئة الإدارية للاتحاد التونسي للشغل. هناك خلاف وهذا الخلاف ليس جديدا، هناك خلاف منذ فترة طويلة وتبادل تهم بين بعض أعضاء هذا الاتحاد، حتى هناك مجموعة خرجت عن الاتحاد في فترة سابقة وأعلنت عن تشكيل هيئة جديدة لأنها لم تكن تقبل أن تكون طرفا في قرارات وفي اتجاهات التي كانت تختارها المنظمة الشغيلة. للأسف الشديد صحيح أن هناك الآن في المشهد السياسي حالة فوضى عارمة بسبب هذا حالة التفكك وبسبب للأسف عدم اعتراف المعارضة بأن ما يحصل الآن مطلوب أن تكون أن تقف المعارضة موقفا وطنيا حقيقيا بعيدا عن الشعارات والخطابات وكل هذا الكلام والمزايدات السياسية. الآن هناك مرحلة خطيرة ومرحلة مهمة تمر بها البلاد، وفي اعتقادي أن المعارض الشريف حتى لو اختلف مع قيس سعيد في قرارات كثيرة أو في خيارات كثيرة قادر على أن يبحث عن نقطة التقاء لتخليص البلاد من هذه الشبكات التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة وهذه الأزمة على كل المستويات، وبلد يعاني الآن من انهيار اقتصادي على حافة الإفلاس، حالة تضخم مرتفعة جدا، البنك المركزي أصبح عاجزا عن تصفية الديون الداخلية قبل أن يبدأ حتى في حوار جديد مع صندوق النقد الدولي. نحن نعرف حتى الضغوط التي تمارس على الرئيس التونسي بسبب ملفات دولية كثيرة هو لا يزال مصر على عدم الخوض فيها الآن وعلى عدم الدخول في جبهات وفي سياسة محاور لا تخدم مصلحة تونس ولا الدبلوماسية التونسية. حتى الموقف الأخير مما يحصل مما حصل من آثار الكارثة الطبيعية التي حصلت في سوريا والموقف السياسي النبيل الذي اتخذه الرئيس واتخذته الحكومة التونسية بإرسال طائرات إغاثة إلى الشعب السوري، حتى هذا الموضوع الآن هو يسجل ضده، وهناك بعض الأطراف التي تحاول أن تلعب على هذا الموضوع خاصة بالأطراف الخارجية.
نعم. دكتورة سهام، بالتالي يعني الرئيس قيس سعيد الآن يقوم ببعض الخطوات، أنت تتحدثين يعني هناك ضغط اقتصادي على الشعب، لربما ضغوطات من قبل بعض الدول الخارجية وبعض المحاور، الداخل المعارضة الآن تتحدث كثيرا وتقول تفرد يعني هكذا ويسمون تعنت من قبل قيس سعيد، وحقيقة تبلور لموجة عريضة من الاحتجاجات. كيف سيستطيع الرئيس التونسي لملمة هذه الأمور مع بعضها البعض بهذه الخطوات؟
الآن أعتقد أن هذه الخطوة الجريئة في اعتقادي التي اتخذها فيما يتعلق بمسألة إيقاف قائمة من أسماء شخصيات كانت في فترة من الفترات بعيدة عن يعني كان من المستحيل حتى الحديث عنها في الإعلام، يعني بعض الشخصيات الآن التي تقبع الآن في سجن التوقيف لدى المحكمة العسكرية في فترة من الفترات كان يعني مرعب، يعني أن يطلق أي أحد من كان بالإعلام أو غير الإعلام اسما من هذه الأسماء. الآن أعتقد أن هذه الخطوة ستعطي دفعا سياسيا للرئيس.
نعم.
ربما الشارع التونسي هو يرى أن الأولوية الآن هو إيجاد حلول سريعة للوضع الاقتصادي، خاصة وأننا مقبلون على فترة، طبعا هناك شهر رمضان على الأبواب، هناك ظروف اجتماعية صعبة مع رداءة الطقس، مع يعني حالة ترهل تعيشها المؤسسات العامة سواء كانت مؤسسات الصحة أو التعليم أو غيرها. صحيح أن هذه الملفات هي ملفات صعبة وملفات حساسة وملفات ضاغطة جدا على الرئيس، ولكن أعتقد أن هذه الخطوات الآن يحاول الرئيس من خلالها أولا تثبيت قوام الأمن القومي للبلد، وهذا يعتبره من وجهة نظره هو البوابة للأمن القومي الاجتماعي والأمن القومي الغذائي والأمن القومي السياسي، ويعتبر أن قطع دابر رؤوس الفساد هذه خطوة مهمة جدا كان يحضر لها منذ فترة، وكان يرى أن هناك عقبات كثيرة وهناك ضغوط كثيرة حتى وصلت في مرحلة من المراحل إلى التهديدات. يعني المعارضة لا يمكن أن ينكر بعض أطراف المعارضة الخطابات التي كانت تحث على ضرورة تدخل للخارج ل يعني إسقاط الرئيس، وأن هذا الرئيس أصبح غير شرعي وأنه لابد أن يتم إسقاطه ويتم إخراجه من القصر الجمهوري. كل هذا الخطاب الذي كنا نسمعه من المعارضة الآن سقط في الشارع، لأن الشارع لم يستمع لهذا الخطاب.
نعم.
المعارضة الآن في حالة تشتت كما كانت منذ البداية، هناك خلافات الآن حتى داخل عناصر المعارضة، حالة إرباك، الكل الآن يريد أن يقفز من السفينة.
نعم.
ويريد أن يلملم نفسه بعيدا عن أي تهم قد تطاله قريبا، طالما أننا الآن فتحنا هذا الملف الخطير الذي بات الآن في يد القضاء. أعتقد أن الرئيس في هذه المرحلة يعول على هذا الهيكل القضائي الجديد الذي ستكون له الكلمة الفصل في هذا الملف. المسألة فيها تحديات، المسألة فيها خطورة، قد تكون هناك بعض التداعيات الأمنية في اعتقادي التي قد تحدث بعض الإرباك هنا أو هناك، ولكن أعتقد أن الآن هناك استعداد حثيث لكي يدخل البرلمان الجديد العمل ويبدأ في أول ملف ربما سيطرح على هذا البرلمان هو الملف الأمني والملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية في النظر وأولوية في المتابعة، وربما التحوير الوزاري الذي قام به الرئيس منذ أيام بتغيير بعض الوزراء واعتماد وزراء جدد سيكون هذا أيضا له دور، لأنه الآن وصل إلى نتيجة أن الحكومة يعني هي في حاجة فعليا لقوام قوة يدعمها أكثر حتى تستطيع أن تستوعب عملية الإصلاح المستمرة.
واضح. الشكر وتحية دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، توقفت معنا من لبنان، شكرا لهذا الحضور الطيب دكتورة.
تحياتي لكم.
حياكم الله، في أمان الله وحفظه. وقبل أن نختم لقاءنا مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج، أنا ودي أن أتوقف مع مشاركة ومساهمة بعثها إلينا المستمع الطيب أبو محمد مهدي من لبنان. شكري وتقديري لك يا أبو محمد، حيث كتب لنا: تحية طيبة لك يا أستاذ مصطفى ولضيفتك الكريمة والمستمعين الكرام في كل مكان، بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا على هذا التواصل الجميل والطيب. رسالتك الصوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا كان الرئيس التونسي قيس سعيد يسعى نحو التفرد بالسلطة والجمع بين السلطات، فلن يكون الأمر مقبول لدى المعارضة التونسية وعامة الشعب في تونس. البرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور على هذا الحضور وهذه المشاركة التي استمعنا إليها، طبعا الذي أكدت عليه الدكتورة سهام عزوز يختلف مع هذا الرأي أو رأيك يا أبو محمد مهدي، وتقول أن أهم مهمة اليوم للرئيس قيس سعيد هو قطع أداب الرؤوس الفساد بهذه الخطوات الجريئة التي اتخذها في مسار عمله. شكرا أخي الكريم، بارك الله بك، وألف تحية وشكر لمستمعينا الكرام حيث استمعتم إلى لقائنا هذا، وصلنا إلى نهايته، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في ذكرى الولادة السعيدة لنبي الرحمة والإنسانية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام في صبيحة يوم الجمعة 14 من تشرين الأول هذا العام، خلال لقائه مع رؤساء السلطات الثلاث ومجموعة من المسؤولين والضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. فتابعونا مشكورين. أيها الكرام، لا شك أن من لوازم تحقيق الوحدة الإسلامية الحؤول دون تحول الخلافات المذهبية إلى تنازع وصراع. وفي هذا السياق قال سماحة قائد الثورة الإسلامية الخامنئي حفظه الله:
لقد صنعوا بذرة فاسدة لخلية سرطانية في هذه المنطقة باسم الكيان الصهيوني ليكون المقر الغربي لعدو الإسلام، لأنهم في ذلك اليوم شتتوا ودمروا وقسموا الدولة العثمانية المترامية الأطراف إلى دول عدة، ولا بد أن يكون لديهم مقر هنا حتى يتمكنوا من السيطرة دائما، ولكي لا يسمحوا بتحقيق أهداف عظيمة في هذه المنطقة. هذا المقر كان فلسطين المظلومة، هذه جلبوا الصهاينة الخبيثين والفاسدين والقتلة والعديمي الرحمة وأسكنوهم هنا وأنشأوا حكومة مزيفة وصنعوا شعبا مزيفا لهذا العمل. طبعا كان المسلمون ملتفتين أيضا. الآن يعمل الأعداء على إخراج هذا الكيان المضر وهذه الخلية السرطانية المتضخمة من عنوان العداء، وافتعال المزيد من الخلافات بين دول المنطقة. إنهم يسيطرون في كل مكان. عمليات التطبيع هذه واحدة من أكبر الخيانات تجاه الإسلام والمسلمين، وكذلك افتعال الفرقة والخلاف. فالعدو على هذا النحو، إنه يعمل باستمرار.
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
مستمعين الكرام، حول قضية الاستفادة من عبقات يوم الميلاد النبوي لتحقيق الوحدة الإسلامية، قال سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله:
يجب أن نستفيد من يوم الميلاد على هذا النحو. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وآله الذي ذكرناه هو على هذا النحو. ولهذا جعلنا في الجمهورية الإسلامية هذا اليوم يوم عيد، وجعلناه يوم الوحدة، أي من 12 من ربيع الأول الذي هو رواية أهل السنة لمولد النبي صلى الله عليه وآله إلى 17 من ربيع الأول وهو الرواية الشيعية. جعلنا أسبوعا احتفاليا بين هذين اليومين، وأطلق عليه اسم أسبوع الوحدة. طبعا كانت خطوة جيدة، لكن ينبغي تحقيقها، ولا بد لنا من الاتجاه نحو تطبيقها. حسنا، قد تقولون نحن لسنا الرؤساء لهذه الدول. نعم، لدى الرؤساء دوافع أخرى، لديهم دوافع سياسية وأهداف أخرى، لكن المثقفين والعلماء والكتاب والشعراء والحكماء والنخب والخواص في أي بلد قادرون على جعل الأجواء مختلفة عما يريده العدو. فحين تتبدل الأجواء يصير تحقيق هذه النتيجة أسهل.
وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، تطرق سماحة السيد القائد إلى موضوع قضية حماية مصالح الأمة الإسلامية عبر الوحدة والاتحاد.
ماذا تعني الوحدة؟ المراد من الوحدة ليس الوحدة المذهبية قطعا، أي أن يتحول هذا إلى مذهب ذاك وذاك إلى مذهب هذا. كلا، ليس هذا المراد قطعا، ولا الوحدة الجغرافية أيضا كما حدث في الستينيات والسبعينيات من القرن الميلادي الماضي، عندما اتحدت بعض الدول العربية وأعلنت أنها كيان واحد، وهو ما لم يتحقق وغير ممكن أيضا. ليس هذا المراد. المراد من الوحدة هو الوحدة في حماية مصالح الأمة الإسلامية. أولا دعونا نحدد أين مصالح الأمة الإسلامية وما هي، وبعد ذلك فلتتفق الشعوب مع بعضها بعضا في هذا الصدد. وإذا ما اهتدت الحكومات إلى هذا الطريق إن شاء الله، ووجه الله قلوبها في هذا الاتجاه، فليتوافقوا في سياق مصالح الأمة الإسلامية، وليروا ما تحتاجه الأمة اليوم، ومن يجب أن تعادي وكيف، ومن تصادق وكيف، فليتوافقوا على هذه التوجهات عبر المحادثات والمفاوضات وليسيروا في هذا الاتجاه. هذا هو المراد، العمل معا ضد مخططات الاستكبار.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب وكيفية صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة. روي عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلي ركعتين واستخر الله، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب وكيفية صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة. كان كلامنا ولا يزال في ذكر بعض الصلوات المستحبة، ومن تلك الصلوات صلاة الاستخارة، وهي صلاة يطلب بها العبد من ربه الخير وأن يسدده في أمره ويسهل له ما فيه الصلاح. فقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد أحدكم شيئا فليصلي ركعتين ثم ليحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وأهل بيته ويقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا في ديني ودنياي فيسره لي وقدره، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. يقول الراوي: فسألته أي شيء أقرأ فيهما، فقال: اقرأ فيهما ما شئت، وإن شئت فقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي ثواب من قرأ ثلث القرآن. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يسافر للتجارة، فيستحب له قبل أن يسافر أن يصلي ركعتين ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يختار له الصلاح والخير في سفره هذا. وقال بعض الفقهاء: تستحب صلاة ركعتين لطلب قضاء الحاجة، وقد جاء في كيفيتها صور متعددة، منها أن يتوضأ صاحب الحاجة ويتصدق بصدقة ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين، ثم يعقب بعد الركعتين بحمد الله وتمجيده والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، ثم يطلب من الله حاجته ويعاهد على أن يأتي بطاعة معينة شكرا لله إذا قضيت حاجته، مثلا يصوم شهر رجب، أو يزور الإمام الحسين سلام الله عليه، أو يتصدق على الفقراء، أو يساهم في مشروع خيري، أو غير ذلك من أوجه الخير والمعروف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، تابعوا برامج إذاعة طهران من خلال الاستماع لمحاضرة قصيرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي، والتي موضوعها إطاعة الوالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القرآن يحتوي على كثير من الآيات الأخلاقية والإنسانية والتربوية، وفي الواقع هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كل من يحسن إليك أكثر الله تعالى، والعقل كذلك والعرف الصحيح يأمرون الإنسان بأن يرد الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق البادئ هو الموجد الرازق، ماكو واحد إلى حق على الإنسان وأحسن إلى الإنسان مثل الأبوين. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان إلى الأبوين، أكد على الإحسان إلى الأبوين بعد التوحيد.